بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام محمد البرهاني المتوفى في عام 1205 من الهجرة، وقفنا عند الكلام على أصحاب السدس، وأصحاب السدس سبعة كما في جمعهم لهم في كلمة هبى دبز، فازاي بسبعة كما قلنا هبى الهاء بخمس أصحاب النصف، والباء باثنين أصحاب الربع، والألف بواحد أصحاب الثمن، ودبز الدال بأربع أصحاب الثلثين، والباء باثنين أصحاب الثلث، ودبز الزاي بسبعة. فنحن في الكلام على آخر الفروض، الفروض ستة كما تقدم، نحن الآن في الكلام على آخر الفروض وهم أصحاب السدس. فأصحاب السدس سبعة: الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن مع بنت واحدة، والأخت لأب مع أخت شقيقة، وولد الأم، ولد الأم يعني أخ لأم أو أخت لأم. وقلنا بأن الإخوة لأم يستوون إفرادا وجمعا، هؤلاء هم السبعة، نحتاج إلى الكلام عليهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بالأبيات، وسنأخذ بعضها في البداية ثم نكملها، لأن باب السدس كبير، يعني في حوالي تسعة أبيات. نبدأ بثلاثة، فإذا انتهينا منها نزلنا إلى التي بعدها. قال: باب من يرث السدس. والسدس للأب مع الفرع أثبتي، كذا لأم معه أو إخوتي، والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. باب من يرث السدس، تكلمنا على إعراب تلك العناوين والتقدير. هذا باب من يرث السدس، والسدس من الناحية اللغوية كما أشرنا سابقا يصح أن تقول السدس بضم الدال، ويصح أن تقول السدس بتسكين الدال، ويصح أن تقول السديس. السدس بضمتين، السدس بضم فسكون، السديس على وزن فعيل، هذه كلها لغات في السدس. فالمصنف: باب من يرث السدس، أي هذا باب من يرث السدس. وبالتالي باب كما تقدم خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، يرث فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الاسم الموصول وهو من، والجملة وهو هذا الضمير هو العائد، والجملة الفعلية اللي هي يرث من الفعل والفاعل، صلة الموصول جملة، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. السدس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هذا العنوان. المت: والسدس للأبي مع الفرع أثبتي، السدس مبتدأ، الواو قبلها كما قلنا من قبل تصلح أن تكون استئنافية وتصلح أن تكون يعني عاطفة، فالمسألة سهلة وتكرر الكلام على ذلك. والسدس للأبي مع الفرع، أثبت للأبي، السدس مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وللأبي لم حرف جر وكلمة أب أو أبي مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، مع الفرع، مع كما تقدم وتكرر معنا أنها تعرب منصوبة على الظرفية، ظرف منصوب على الظرفية منصوب، مع الفرع، الفرع مضاف إليه لأن كما تعودنا مع دائما ظرف منصوب على الظرفية، وبعض الأحيان يبنى على السكون إن احتاج المقام ذلك كأن يكون يعني للوزن أو لغيره، فبعضهم يقول مع، مع بسكون العين ومع بفتح العين، كلاهما لغة صحيحة في مع، والمشهور مع بفتح العين، وهي في كل الأحوال ظرف منصوب على الظرفية، وما بعدها دائما مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والظرف والمضاف إليه متعلق بمحذوف حال لكلمة الأبي، أي والسدس للأبي حال كونه، أي حال كون الأبي مع الفرع، لأن معنى الشطر أن الأب يحصل على السدس مع وجود الفرع، والألف واللام هنا للعهد، أي الفرع المعهود أن يحجب وأن يرث، وهو الفرع الوارث، لأنه الفرع في الأصل يشمل الفرع الوارث ويشمل الفرع غير الوارث، وهو هنا ما أراد إلا الفرع الوارث، فبالتالي الألف واللام هنا للعهد، وبالتالي الفرع هنا الفرع المعهود، وهو الفرع الذي يؤثر لأنه يرث ويحجب حجب حرمان وحجب نقصان. فمعناه أن الأب له سدس في وجود الفرع، سواء كان الفرع ذلك ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن، فإنه يأخذ سدس، إلا أنه مع الفرع المؤنث كالبنت وبنت الابن يرجع فيأخذ الباقي عصبة، لكن في إيه؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، سواء كانت الأم أو الأب، في وجود الفرع يحصل على السدس، إلا أن الأب إذا كان الفرع الوارث مؤنث فإنه يرجع مرة أخرى فيأخذ الباقي إن بقي شيء، فإن مات رجل عن أب وابن فإن الأب له السدس والابن له الباقي عصبة، ونفسه إن مات رجل عن أب وابن ابن فإن الأب له السدس والباقي لابن الابن خمسة أسداس عصبة، ولكن لو مات رجل عن بنت وأب فللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقي عصبة، هو سيأخذ هنا السدس بنص القرآن فرضا ويأخذ الباقي بنص السنة بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكى، تمام؟ فبالتالي مع البنت سيكون الأب له السدس و ثم يعود فيأخذ الباقي إن بقي شيء، أما إن لم يبق شيء فبالتالي هذه طريقة العصبة، أنه إن بقي شيء أخذ وإن لم يبق شيء لم يأخذ بالعصبة شيئا. مثلا لو توفي رجل عن بنتين عن بنتين وأم وأب فللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس وعصبة، لكنه لن يبقى له شيء بالعصبة، لأن البنتين ثلثان وأم سدس، ما بقي إلا سدس، فيأخذ فرض السدس ثم يأتي ليأخذ الباقي، لن يجد شيئا. لكن أنت في حل المسائل لابد أن تقول سدس وعصبة، وطريقتها بيكتب سدس عين، سدس جنبها إيه؟ عين اختصارا. هو ده الفهم الصحيح، يعني حتى وإن لم يبق له شيء ينبغي أن تكتب أمامه سدس عين، حتى يفهم من يختبرك أنك تفهم أنه لو بقي شيء أخذه، حتى وإن كان لم يبق شيء، كما في تلك المسألة في بنتين وأم وإيه وأب، يبدل إيه دي المسألة الأولى. فالسدس للأب مع الفرع كما قلنا، أثبتي يعني أثبت فعل أمر، تمام، فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر من أجل الروي، هو أصله أثبت، لكن قال أثبتي من أجل الإيه؟ من أجل الروي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، تمام. كذلك أم معه أو إخوتي، كذا الكاف حرف جر، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف، تمام. كذلك أم لأم أيضا جار ومجرور، اللام حرف جر وأم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كذلك أم معه، معه كما قلنا في مع، مع ظرف منصوب على الظرفية والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، أو حرف عطف، أو إخوتي معطوف على الأم، كذا لأم معه أو إخوتي، كذا لأم معه أو إخوتي، أي كذا أي كذلك السدس لأم معه يعني مع الفرع، مع الفرع أو إخوتي، أو عفوا إخوة معطوفة على الإيه؟ على الضمير في معه، لأنه هنا المقصود إيه؟ أو لأم معه فرع، أو مع الفرع، أو بدل الفرع إخوة، هنا يريد أن ينتقل إلى فرض إلى فرض آخر، يريد أن يقول أن السدس أيضا للأم إذا سقط أحد الشرطين، كأن كان معها فرع، فرع وارث أو عدد من الإخوة، لأنه عندما تكلمنا على أصحاب الثلث بينا أن الأم تحصل على الثلث بشرطين، ألا يوجد عدد من الإخوة أو جمع من الإخوة، وقد بينا أن الجمع يبدأ من اثنين في علم الفرائض، أو وعدم وجود الفرع الوارث. فإن سقط أحد الشرطين أو سقط الشرطان سويا فإنها تنزل، فإن وجد فرع الأم تنزل من الثلث إلى السدس، وإن وجد عدد من الإخوة تنزل الأم من الثلث إلى السدس، وإن وجد فرع وعدد من الإخوة فمن باب أولى، هي بتنزل بفقد شرط واحد، فكيف لو فقدت الشرطين تنزل أيضا، فده المقصود بالإيه؟ يبقى هو الآن بيعدد، بيقول إن السدس للأب بشرط وجود الإيه؟ فرع وارث، وبعدين بيقول وكذلك السدس للأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، والجد مثل الأبي حيث يعدم. الواو عاطفة هنا أحسن، لأن احنا بنعطف على السدس، تمام، بنعطف على نفس الأحكام. فالأفضل أن تكون الواو عاطفة وليست استئنافية. فبيقول والجد، الجد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مثل الأبي، مثل خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والجد مثل الأبي، الأبي مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. حيث، كما قلنا حيث ظرف، والعرب لهم فيها ثلاث لغات، منهم من يقول حيث فيبنيها على الضم، ومنهم من يبنيها على الفتح فيقول حيث، ومنهم من يقول من يبنيها على الكسر فيقول حيث، والمشهور هو بناؤها على الضم. فحيث ظرف مبني على الضم في محل نصب. حيث يعدم، يعدم فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ولما كان مبنيا للمجهول سيكون له نائب فاعل لا فاعل، فنائب الفاعل هنا ليعدم ضمير مستتر جوازا تقديره هو، حيث يعدم هو يعود على من؟ يعود على أقرب مذكور وهو الأب. أي أنه يريد أن يقول والجد يكون حكمه حكم الأب حيث يعدم الأب، أي بشرط أن لا يوجد الأب، لأنه إن وجد الأب سيلغي الجد. فهو يقول مش في البيت السابق قلنا بأن السدس للأب مع الفرع، هو هنا في تحتها مباشرة كأنه يقول كذلك السدس للجد مع الفرع، لكن بشرط أن يكون الأب غير موجود، لأن الجد أب في غالب الأحكام، تمام، بس لكن بشرط أن لا يوجد الأب، فإن وجد أب فلا شيء للأجداد. فالأب كما أن الأم تحجب جميع الجدات باتفاق، كذلك الأب يحجب الجد باتفاق، سواء كان جدا قريبا أو جدا بعيدا، كان كان أبا أب أو أبا أبا أب أو أبا 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 إلى آخره مهما على. فلا ميراث، وهذه قواعد مطلقة أيها الإخوة، لا ميراث لجد في وجود الأب مطلقا، ولا ميراث لجدة في وجود الأم مطلقا، بالإجماع في المسألتين. فهنا في الشطرة الثانية بيقول إن الجد يقوم مقام الأب تماما، ولكن بشرط عدم وجود الإيه، حيث يعدم، يعدم يعني يكون غير موجود، ما يعدم هنا بمعنى عزم الوجود، بمعنى أنه يكون غير حي. فإن مات رجل عن ابن وجد وأب فالجد ملغى، والأب له السدس والابن له الباقي. فإن مات عن جد وابن يبقى الجد له السدس والباقي للابن، مكان الأب تماما. لو مات رجل عن بنت وجد كما قلنا في الأب سيكون للبنت النصف والجد السدس فرضا والباقي عصبة، وإن لم يبقى شيء بالعصوبة أيضا كالأب. فلو مات عن بنتين وأم وجد، لو مات الميت عن بنتين وأم وجد للبنتين الثلثان وللأم السدس لوجود الفرع وللجد السدس وعصبة، ولم يبقى شيء للعصبة لأن الثلثين وسدس وسدس تمت المسألة وأصبح واحدا صحيحا ولم يبقى شيء للعصوبة، لكنه خد بالسدس خلاص. لكن أنت لما تكتب تقول سدس عين يعني سدس وعصبة، أخذ بالعصبة أو لم يأخذ، من باب انك تكون عارف الايه، عارف المسألة. قال كأنه قال كأنه لما قال بأن الجد كالأب أراد أن يبين، فيقول بأن الجد كالأب إلا في المسائل التالية: مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأبي. الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالإجماع، أما الجد فهناك خلاف الجماهير من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وحتى أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، هؤلاء جميعا على أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة من الأبي، خلافا لأبي حنيفة ومذهب الحنفية على أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب كالأب تماما. يبقى دي من المسائل، لو قيل لك الجد كالأبي إلا في مسائل، اذكر تلك المسائل، فتقول الجد كالأبي تماما إلا في المسائل الآتية: أولا، مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإن الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بإجماع العلماء، بينما الجد لا يحجبهم عند جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من العلماء ممن سيأتي ذكرهم وتفصيل مذاهبهم عند الكلام على باب الجد والإخوة. ولم يقل بحجب الجد بأن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب إلا أبو حنيفة، تمام، ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك مذهب الحنفية هو المشهور في تلك المسألة، وإن كان بعض الحنابل المتأخرين من علماء السعودية وافقوا الحنابلة وأكدوا على الرواية التي وردت عن الإمام أحمد وعملوا بها، فحجبوا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالجد. ومن هؤلاء من قبل من علماء السعودية كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي والشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان، وهم تبعوا في ذلك بعض أئمة الحنابلة المتقدمين كابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى، نصر هذا القول في أعلام الموقعين. واختار كذلك هذا القول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبالتالي هذا القول الآن منتشر في علماء السعودية من الحنابلة في تلك الفترة. وإن كان مشهور مذهب أحمد كمذهب الجماهير بأن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، وسيأتي تفصيل تلك المسألة إن شاء الله تعالى في باب مخصوص يسمى باب الجد والإخوة. يبقى هذه المسألة الأولى التي يخالف فيها الجد الأب. المسألة الثانية التي يخالف فيها الجد الأب الغراوان، وهاتان مسألتان اللتان تكلمنا عليهما بالأمس. نحن بالأمس قلنا مذهب عمر بن الخطاب وجماهير الصحابة، بل نقل بعضهم الإجماع كما نقلنا من كلام ابن قدامة في المغني عندما قرأنا لكم من كتاب فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب للعلامة فرضي زمانه والأزمنة التي جاءت بعده الإمام الشنشوري رحمه الله تعالى، فقد نقل الإجماع عن ابن قدامة، وكلام ابن قدامة موجود في المغني. عندهم الإجماع على أن الأم تأخذ في الغراوين ثلث الباقي، والغراوان كما شرحنا أمس على السبورة أن عبارة عن زوج وأم وأب، دي الغراء الأولى. الغراء الثانية عبارة عن زوجة وأم وأب، فعند الجماهير من العلماء خلافا لأبي حنيفة أن للزوج النصف في المسألة الأولى وللأم ثلث الباقي، وهو يساوي في الحقيقة ثلثا، وللأب الباقي وهو يساوي ثلثا. وأما الغراء الثانية فعبارة عن زوجة وأم وأب، للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو يساوي ربعا في الحقيقة، وللأب الباقي وهو يساوي نصفا. هذه الغراوان. لو جاء مكان الأب في الغراوين جد، لو كانت الأولى أم وجد وزوج، فالعلماء كلهم على أن الأم هنا تأخذ الثلث كاملا. لماذا؟ لأن العلة التي علل بها العلماء أنهم أعطوا الأم ثلث الباقي هنا مفقودة تماما. كانت علتهم إيش؟ كانت علتهم أن في تلك المسألة اللي هي الغراء الأولى أو الغراء الثانية هناك رجل وامرأة في مرتبة واحدة، وقاعدة الفرائض أنه إذا كان الذكر والأنثى في مرتبة واحدة أنه غالبا يحصل الذكر على ضعف الأنثى. فلو أعطوا الأم في الغراوين الثلث كاملا ستحصل على ضعف ما يحصل عليه الأب في المسألة الأولى، الغراء الأولى. فمن أجل تعديل المسألة اجتهدوا بأن يعطوا الأم ثلث الباقي، فيكون للأب ضعفها في المسألتين كما شرحنا وفصلنا بالأمس. هذا التعليل ليس موجودا مع الجد، لأن الجد ليس في مرتبة الأم، الأم أقرب. وبالتالي هنا لما يكون عندي في المسألة مع الزوج أم وجد، الأم لا يساويها الجد، ليست في مرتبته، وبالتالي ليس لنا الحق أن نقول بأنه ينبغي أن يحصل على ضعفها لأنه لم يتوفر الإيه؟ لم تتوفر العلة. وبالتالي الصحيح في مثل هذه المسألة إن كان فيها زوج وأم وجد فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا وللجد الباقي مهما كان، لأن ليس في مرتبتها. وكذلك الغراء الثانية نفس الشيء، زوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم الثلث كاملا 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 وللجد الباقي. يبقى إذن هذه يبقى ثلاث مسائل الآن اختلف فيها. لذلك العلماء يقولون إيه؟ الجد أب إلا في ثلاث، الأولى مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الثانية في الغراء الأولى، الثالثة في الغراء الثانية. تمام. وهذا الذي بسط فيه الكلام هنا، قال والجد مثل الأبي حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. يبقى هنا أي أن الجد ليس أبا مع الإخوة، والمقصود بالإخوة هنا الأشقاء أو لأب، أي أنه الجد مثل الأب لكن ليس مع الإخوة الجد أب، وإنما الأب يحجبهم إجماعا والجد لا يحجبهم، وبخاصة على مذهب المصنف. فالمصنف كما تعلمون شافعي المذهب، وبالتالي عنده بلا شك أن الجد لا يحجب الإخوة بينما الأب يحجب الإخوة، وبالتالي دي من مسائل الاختلاف. فده قوله إيه؟ والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. لا حرف عطف، لا حرف عطف مع ظرف منصوب على الظرفية، إخوة مجرور طبعا مع ظرف، وإخوة مجرور مضاف إليه، مجرور بمضاف وعلامة جره الكسرة الإيه؟ الظاهرة. كما سيعلم كما الكاف حرف جر، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، كما سيعلم السين حرف تنفيس أو حرف استقبال أو حرف تسويف، كل دي تسميات. يعلم فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، تمام، وهو مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو كما سيعلم، يعود على الاسم الموصول، والجملة اللي هي صلة الموصول اللي هي سيعلم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب كما هو إيه؟ كما هو معلوم في الاسم الموصول وجملة الصلة والضمير العائد على ما تقدم معنا عدة مرات كما إيه؟ كما في هذا. سيكمل يقول: ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. يعني بيكمل بيقول أيضا: والجد ليس أبا مع الزوجة أو زوج وأم، أن يشير إلى الغراوين، يعني أيضا هو ليس إيه؟ الجد ليس أبا مع الإخوة، ولا أبا مع زوجة وأم، ولا أبا مع زوج وأم، بقية الإيه؟ بقية الغراوين. ولا مع الواو عاطفة لا نافية، تمام، لا عمل لها، مع ظرف منصوب على الظرفية، الزوجة مجرور بالمضاف إليه، مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، أو زوج وأم، أو حرف عطف، زوج معطوف على الزوجة والمعطوف على المجرور مجرور، وأم الواو حرف عطف، أم معطوف على ما قبله والمعطوف على المجرور مجرور أيضا، ولكن سكنت من أجل حرف الروي، تمام، لأنه سيجعل إيه؟ الروي ميم ساكنة، فسكن كلمة أم هنا علشان هيسكن في مقابلها كلمة يؤم. لا مع بل ثلث الجميع للأم يؤم، بل حرف إضراب، حرف إضراب لا محل له من الإعراب مبني على السكون، ثلث مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، بل ثلث الجميع، الجميع مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسر الظاهرة، للأم اللام حرف جر، أم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، يؤم فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة ولكن سكن من أجل حرف الروي، تمام، وهو إيه؟ وهو مبني للمجهول، تمام، ونائب الفاعل ضمير يعود على كلمة ثلث الجميع، لكن ثلث مبتدأ، تمام، ما تنفعش يتقدم، كما أنه لا يتقدم الفاعل كذلك لا يتقدم نائب الفاعل، فهنا الضمير اللي فيه أم ضمير نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ثلث الجميع، والتقدير بل ثلث الجميع للأم يؤم هو يعود على الإيه؟ على الثلث، والجملة الفعلية اللي هي يؤم من الفعل والفاعل خبر الإيه؟ خبر المبتدأ اللي هو ثلث الجميع، ثلث الجميع يؤم للأم، تقدير البيت هكذا، بل ثلث الجميع يؤم للأم، فثلث مبتدأ وجملة يؤم هي الخبر، وللأم جار ومجرور متعلق بالفعل إيه؟ بالفعل يؤم. فهذه خلاصة الإيه؟ هذه الأبيات الثلاثة التي بيّن فيها المصنف أن الأب يحصل على الثلث في وجود الفرع الوارث، سواء كان الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، فإن كان الفرع الوارث ذكرا فالأب له السدس فقط والعصوبة للفرع الوارث، وأما إن كان الفرع الوارث مؤنثا فسيحصل أيضا الأب على السدس، ولكنه سيعود ويحصل على العصبة إن بقي شيء للعصبة، لأنه سيكون أقرب الإيه؟ أقرب العصبة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال بعدها بأن الجد كالأب تماما سيقوم مقامه وسيحصل على السدس أيضا مع الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث مؤنثا سيحصل على السدس ثم يعود فيحصل على العصوبة إن بقي شيء بالعصوبة، وأما إن كان الفرع الوارث مذكرا فإنه سيحصل على السدس وتكون العصوبة للفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن. ولما قال بأن الجد مثل الأب أراد أن يبين المسائل التي لا يكون الجد فيها أبا، وهي ثلاث متفق عليها تقريبا، أو يعني متفق عليها الجماهير، وهي مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإن الأب يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عند كل العلماء، بينما في حالة الجد عند جماهير العلماء الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب. وكذلك الغراء الأولى، وهي زوج وأم وأب، إن كان مكان الأب جد فإن الأم تحصل على الثلث كاملة. وكذلك الغراء الثانية، وهي عبارة عن زوجة وأم وأب، فإن كان مكان الأب جد فإن الأم مع الجد تحصل على الثلث كاملا. فهذه المسائل التي يختلف الجد فيها عن الأب، وخلاصة هذه الأبيات التي شرحناها وبينا معناها. ويعني سنختصر الدرس اليوم عفوا بسبب يعني الصوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.